بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقال المؤلف: نفعنا الله بعلومي وعلومكم وعلوم سائر الصالحين. فلو ترك الافتتاح عمدا أو سهوا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه لفوات محله، ومنه
محله
لفوات محله لفوات محله ومنه التعوذ. وفي كل ركعة والجهر بالفاتحة والصورة في الصبح والجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وولاة العشاءين والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح والإسرار في غير ذلك إلا في نوافل الليل المطلقة، فيتوسط بها بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل. والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء، وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن بحضرة أجانب، والتأمين عقب الفاتحة، ويؤمن المأموم في الجهرية مع تأمين إمامه، والجهر به للإمام وللمنفرد وللمأموم لقراءة إمامه في الجهرية، والسكتات الست: عقيبة تكبيرة الإحرام، وعقيب دعاء الافتتاح،
عجيبة،
وعقيب التعوذ، وعقيب ولا الضالين، وبين آمين وقراءة الصورة. ويطول الإمام ويطول الإمام في هذه السكتة حتى يفرغ المأموم من قراءة الفاتحة. وفيها بحث يفهم من شرح العباب وغيره، وعقيب فراغه من الصورة وقراءة الصورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة، فإن سبق بهما قرأها فيهما. ويصن تطويل،
يقول: بسم الله ولله الحمد والمنة وصلاة وسلام على هادينا وعصمتنا من كل فتنة سيدنا محمد وآله وصحبه أهل الفطنة، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم متابعين بإحسان إلى يوم الدين. ولا يزال الشيخ ذكرنا بسنن الصلاة لنستكثر من فيض فضل الله بعمل كل سنة من سنن حبيب الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا عددا من السنن، وكان من آخرها ما ذكرنا دعاء الافتتاح الذي تفتتح به الصلاة ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. وهذا الدعاء وقد ذكرنا فيه روايات متعددة، فيقرأ بما تيسر له من ذلك، وأفضله كما ذكرنا: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. قال طائفة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل إن هذا الاستفتاح والدعاء والثناء قبل الفاتحة واجب، مع ميل الإمام مالك والمشهور بمذهبه إلى أنه لا يفصل بين التكبير والفاتحة والقراءة بشيء أبدا. إذا كبر ابتدأ بالقراءة مباشرة، وهو أيضا يوافقه في ذلك مذهب الهادوية بأن يتقدم الاستفتاح قبل التكبير، فقبل أن يكبر ويحرم يقرأ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكم، ويقرأ دعاء الافتتاح ثم يكبر ويحرم يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة. فلا يفصل بين التكبير والفاتحة بشيء. هكذا جاء في مذهب الإمام المالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأخذ بعموم ما جاء أن أبا بكر وعمر ما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وعلى أن بعض علماء المالكية قالوا، وفي القول الآخر عندهم في المذهب، أنه يسن أن يفصل بين التكبير وقراءة الفاتحة بالثناء وقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك إلى آخر ذلك. هذا فيما يتعلق بدعاء الافتتاح، وذلك ما يفتتح به الصلاة تهيئا لقراءة الفاتحة المعظمة التي هي أعظم سور القرآن وحوت على الخيرات الكبرى. يقول: ومنها التعوذ، وهو التحصن والتحفظ والتوجي، هذا معنى التعوذ. وهو كذلك يلحق بدعاء الافتتاح عند المالكية، فيقدم من قبل التكبير. ويقولون إن في الحديث أن الشيطان إذا سمع الإقامة أدبر وتولى خلاص، فما عاد يحتاج أنت بعد التكبير أن تتعوذ. وقال غيرهم بسنية التعوذ قبل قراءة الاسم الفاتحة. وكذلك يقول الشافعية بالنسبة لدعاء الافتتاح يكون لمن لم يخف فوات الفاتحة مع الإمام، فمن خف فوات الفاتحة مع الإمام فلا يقرأ دعاء الافتتاح، من جاء مسبوق ويخاف ركوع الإمام أو يسمعه يقرأ في آخر سورة أو في آيات يخاف أن يركع فالفاتحة مقدمة. كذلك إذا خف فوات الوقت كله بأن أحرم متأخرا، إذا قرأ دعاء الافتتاح خرجت بعض الصلاة عن الوقت فيؤخر دعاء الافتتاح من غير السنن الأخرى التي ذكرها، لأن في دعاء الافتتاح هذا الخلاف، ولأنه غير معهود في مثل صلاة الجنازة ونحوه، يعهد تركه في مثل صلاة الجنازة. ولمن أدرك الإمام أيضا في غير القيام ما يسن له يقرأ دعاء الافتتاح. فلذلك قالوا إذا خاف فوت الوقت فليترك دعاء الافتتاح وليبدأ بالفاتحة مباشرة. يقول: ومنها التعوذ الذي هو التحفظ والتحصن، فيتعوذ ويستعيد ويتحفظ ويتحصن ويتوقى بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. فخير صيغه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو عند الحنفية والشافعية والحنابلة سنة، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه واجب التعوذ قبل الفاتحة. ومعتمد المذاهب الثلاثة أن هذا التعوذ قبل الفاتحة سنة: أعوذ وأتحفظ وأتحصن وأتوقى بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام حسن بن صالح البحر: وأنوي الاستعاذة من جميع الخواطر النفسانية والحظوظ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المالكية في التعوذ إنه جائز في النفل وفي الفرض مكروه، وإنما يتقدم قبل التكبير كما سمعت، يتقدم دعاء الافتتاح وكذلك التعوذ. نعم. وقالوا هو في النوافل جائز، وأخذوا بعموم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا أنس، وخلف أبي بكر وعمر، كان يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وحمله غير المالكية في هذا فيما يجهر به، بل حمله الشافعي على أن المراد بالحمد لله من السورة، سورة الحمد لله رب العالمين، وأول السورة عندهم البسملة، وليست البسملة آية من الفاتحة عند الإمام مالك وكذلك عند الحنفية. يقول: ومنها التعوذ، الاستعاذة بالله جل جلاله. قال: في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة بخلافها قبل السورة، فلا يستعيذ ولو لم يستعذ قبل الفاتحة، فلا يستعيد قبل قراءة السورة. وفي قول عند الشافعي أنه في الركعة الأولى فقط ويكفي الاستعاذة للقراءة في الركعة الأولى، أما الركعة الثانية فتندرج قراءتها فيما سبق فلا يحتاج إلى إعادة التعوذ. وفي قول ثالث فصل بعض الشافعية بين من كان قلبه حاضرا ووجهته إلى الرب قائمة فلا يحتاج إلى إعادة التعوذ بأن كان من الخواص، فإن كان من العوام الذين تغفل قلوبهم أدنى الصلاة فيحتاج إلى إعادة التعوذ. ولما ذكر هذا الوجه عند الشافعية في الحبيب سالم بن حفيظ عليه الرحمة قال: ونحن من عوام العوام، نحن من عوام العوام نحتاج إلى التعوذ في كل ركعة. إذا كان هذا للعوام فنحن من عوام العوام، والخواص الذين إذا استعاذوا بلا مرة واحدة حضرت قلوبهم والشيطان بعيد عنهم طول الصلاة فما يحتاجون إلى إعادة التعوذ. والمعتمد عند الشافعية أنه يسن في كل ركعة، فكلما قام وأراد أن يقرأ فيستعيذ بالله، إلا أن هذه الاستعاذة سرا بالاتفاق، لا يجهر بها مأموم ولا إمام ولا منفرد. التعوذ لا يجهر بأحد، لا إمام ولا مأموم ولا منفرد، فيستعيذ بالله سرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أنه يبسمل عند الحنابلة سرا، وكذلك عند الحنفية، فيكون كالتعوذ عند الشافعية. البسملة عندهم كالتعوذ عند الشافعية، تسن سرا. طيب، قال: والجهر بالفاتحة والسورة. يقول المالكية والشافعية والحنابلة يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. قال الحنفية: هذا الجهر واظب عليه النبي فهو واجب، فيلزم الإمام، واجب على الإمام، فيلزم الإمام أن يجهر إذا صلى بالناس الجهرية. ورأى الأئمة الثلاثة أن ذلك الجهر سنة، فقالوا يسن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، وهو ما ذكره عندنا هنا. قال الحنفية: يجب على الإمام مراعاة الجهر فيما يجهر به، والفجر والمغرب والعشاء في الأوليين، وكذلك يجب على الإمام أن يجهر عند الحنفية في كل صلاة فيها الجماعة، مثل الجمعة والعيدين ترويحات، تقول كل صلاة فيها جماعة واجب على الإمام يجهر فيما جاء به الجهر، من مثل العيدين ومن مثل التراويح ومن مثل الجمعة وهكذا. قالوا أيضا: والإسرار على الإمام أيضا فيما يخافته بواجب، كما أن الجهر واجب. نعم، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الجهر فيما يجهر به، وعلى إسرار فيما يسر به، فبذلك صار في الاعتبار عندهم واجبا. يقول: والسورة في الصبح، هذه الصلوات الجارية يشرحها لنا، صبح والجمعة والعيدين وخسوف القمر، بخلاف كسوف الشمس فإنه يسر فيها، والاستسقاء وأولتي العشاءين أي المغرب والعشاء، والتراويح ووتر رمضان، ركعتي الطواف ليلان أو وقت الصبح، والإسرار في غير ذلك، أي هذه الصلوات التي فيها الجهر وما عداها فيسر بالقراءة. قال: إلا في نوافل الليل المطلقة يتوسط فيها بين الجهر والإسرار، يقول تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. كيف يتوسط بين الجهر والإسرار؟ إن أسمع غيره فقد جهر، وإن لم يسمع غيره فقد أسر. فإيش بين الجهر والإسرار؟ فالله يسمع نفسه فقد أسر، يسمع غيره جهر. وإيش بين الجهر والإسرار؟ بذلك قال من قال من الشافعية أنه يسر بآية ويجهر بآية، يسر بآية ويجهر بآية، يتوسط بين الجهر والإسرار. والذي يتبادر إلى الأذهان في التوسط بين الجهر والإسرار أنه أول الجهر وخفيفه هو التوسط، بحيث يسمعه من قرب دون من بعد. والذين قالوا بأن الماموم يقرأ خلف الإمام قالوا يكره له الجهر، الماموم ما يمكن يجهر. فقال الشافعية يجب على الماموم أن يقرأ الفاتحة، صح، لكن يقرأها سر، فيكره للإمام أن يجهر بشيء من القراءة، ولا يقرأ في الجهرية إلا الفاتحة إلا أن لا يسمع الإمام فيقرأ الفاتحة ويقرأ السورة إذا لم يسمع الإمام. فإذا سمع الإمام قال صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم، فلا يجهر الماموم بشيء من قراءته، وفي الجهرية لا يقرأ غير الفاتحة، وهي تسقط عند الحنفية والمالكية، تسقط على الماموم فلا يلزمه قراءة الفاتحة. قال الحنفية ولو في السرية، ولو حتى في الصلاة السرية يسكت ساكت حتى يكمل إمامه الفاتحة والقراءة ثم يركع معه سواء. قال سيدنا عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم جعل الرجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فكأنه جهر بشيء من هذا. فلما انصرف قال أيكم قراء؟ أو قال أيكم القاري؟ قال رجل أنا. قال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها، يعني نازعني في القراءة. هكذا في رواية مسلم، في لفظ أيكم ينازعني قراءتي؟ إذا قرأ الإمام فانصتوا. ولكن هذا النص في صحيح مسلم على أن القراءة كانت في سرية وهي الظهر، فلا يجهر في الإمام الماموم لا في سرية ولا في جهرية، لا يقرأ بشيء، لا يجهر بشيء من القراءة قط. فأما من صلى منفردا فإن المالكية والشافعية يقولون يجهر بحيث يسمع من بجنبه، وهو كذلك في رواية عن الإمام أحمد. قال الحنفية يخير المنفرد فيما يجهر به، إن شاء جهر وإن شاء خافت سواء. وأما بحيث يسمع نفسه فذلك واجب عند الشافعية، في كل ذكر واجب، لا يعتبر قرأه حتى يسمع نفسه، سواء كان في فاتحة أو في تشهد أو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فلا بد أن يتلفظ بحيث يسمع نفسه، والقصد أن يكون متلفظا تلفظا لو لم يكن هناك لغط ولا صمم ولا غير من الجمان على سمع، فلا يضر أنه تلفظ هذا التلفظ ولكن لوجود أصوات عنده أو لغط ما سمع، ما يضر. لكن لو لم يكن أو كان هو أصم ما يضر، ما سمع نفسه، سمع نفسه كيف، إما ما يسمع أبدا ولا سمعه ثقيل بده يرفع صوته يزعج الناس، يكفي أن يتلفظ بحيث لو كان سميعا معتدل السمع لسمع، نعم. وهكذا فإذا جهر المنفرد فيكون جهرا خفيفا بخلاف الإمام فإنه يجهر بحيث يسمع المأمومين إن قلوا وإن كثروا. وأما المنفرد لا يصلح لنا رفع صوته ويسمعونه من بعيد محلك أنت تجهر فإذا واحد بجنبك بيسمع بس. فهذا الجهر للمأموم. يقول والجهر بالبدعة وسورة في الصبح وفي الجمعة والعيدين وخسوف القمر والاستسقاء وولتي العشاءين والتراويح والرمضان ركعتي الطواف ليلا. وكذلك قالوا في المقضية ليلا على المعتمد عند الشافية فأي فريضة قضاها بالليل فالليل وقت الجهر فيجهر. فإذا فاتته صلاة الظهر فقضاها في الليل فيجهر أو صلاة العصر فقضاها في الليل فيجهر. كما أنه لو فاتته صلاة العشاء فقضاها في النهار فيسر أو صلاة الفجر جاء وقد طلعت الشمس فيسر عند الشافعية على المعتمد عندهم لأن النهار وقت الإسرار والليل وقت الجهر. مغرب وعشاء وفجر جهر وظهر وعصر إسرار وكل صلاة صلاها بعد طلوع الشمس فإسرار ما عدا الجمعة والاستسقاء والعيدين ما بقيت الفرائض فيسر. وراك عادي طاف ليلا إن صلى إن طاف في الليل فصلى فيسن الجهر وإن طاف في النهار فصلى سنة الطواف فيسن الإسرار. قالوا الإسرار في غير ذلك مذكر إلا في نوافل الليل المطلقة يتوسط فيها بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو نحو مصلين. والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء فإن قضى في الليل جهر وإن قضى في النهار أسر وإن كانت الصلاة ظهرا أو عشاء لا فرق بين ذلك. فلو قضى الظهر في الليل جهر ولو قضى العشاء في النهار أسر. فالعبرة بوقت القضاء لا بوقت المقضية الأصلي الأساسي. فكل ما قضاه من الصلوات الفوائد ما بعد المغرب إلى قبل طلوع الشمس فيجهر وكل ما قضاه بين طلوع الشمس إلى غروبها فيسر. والعبرة في قضاء الفريضة بوقت القضاء. وجهر المرأة دون جهر الرجل إذا لم تكن بحضرة أجانب وإلا لا تجهر أصلا فتسر إذا صلت وبجانبها أجانب تسر وإن كانت تصلي مغربا أو عشاء أو فجرا. قال والتامين عقب الفاتحة وهو قول آمين ومعناه استجب يا الله. فآمين اسم فعل أمر معناه ليكن كذلك أو اجعله كذلك أو حقق ذلك أو استجب آمين. وهي من الألفاظ البديعة التي انتشرت في الأمة حتى قال صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء حسدهم على آمين على التأمين. وجعلها طابعا للدعاء وقال لما كان في المسجد وسمع دخل رجل فصلى ركعتين ثم أخذ يدعو فقال لو عجلت إذا صلى أحدكم فراد أن يدعو فليحمد الله وليثني عليه وليصلي علي ثم ليدعو ما شاء. وبينما هم جلوس دخل آخر فصلى ركعتين ثم حمد الله وصلى على النبي وأخذ يدعو فقال صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم يعني أوجب استجابة دعائه. قالوا ما ختم يا رسول الله؟ قال إن ختم بآمين. فقام بعض الصحابة من حرصهم على نفع إخوانه إلى جانب الرجل الداعي قال اختم بآمين وأبشر. فختم بآمين قال ما أدى؟ قال هذا رسول الله يقول أوجب إن ختم. قلت بما يختم يا رسول؟ قال بآمين. فآمين طابع على الدعاء يسبب الإجابة عند الرب جل جلاله وتعالى في علاه وهذا التأمين اتفق الأئمة الأربعة على أنه سنة، إلا أنهم اختلفوا هل يجهر أو يسر به. أقول لهم قالوا بعد الفاتحة يسن التأمين. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قول وقول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا في رواية الإمام مالك في الموطأ، وهو في رواية الإمام البخاري في صحيحه: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة، من وافق قول قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيل الموافقة في الصفة من الخشوع والخضوع والحضور، فقيل الموافقة في الوقت بأن يؤمن مع تأمين الملائكة، فإن الملائكة يؤمنون خلف الإمام، ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بعض الآثار أن تأمين الملائكة مع تأمين الإمام، فصار سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. لكن قال المالكية: الإمام لا يجهر في الصلاة، لا يؤمن في الصلاة الجهرية. قال المالكية: الإمام لا يجهر، لا يؤمن في الصلاة الجهرية، إنما يؤمن المأمومون. إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا، أنتم قولوا آمين. وقال غيرهم من الأئمة: هو يقول أمين وهم يقولون أمين، وينبغي أن يتوافق تأمينهم مع تأمينه رجاء أن يوافق تأمينهم تأمين الملائكة فيغفر لهم. قال المالكية: إنما يؤمن الماموم إذا سمع ولا الضالين، ولو سمع ما قبلها من الفاتحة ولم يسمع من الإمام ولا الضالين فلا يؤمن، لأنه في الحديث إذا قال ولا الضالين يقول أمين، وهذا ما سمع يقول ولا الضالين فلا يؤمن. وقال غيرهم: إذا علم وقت التأمين يؤمن سمع ولا الضالين أو لم يسمعها، كما يحصل في الصفوف المتأخرة إذا لم يسمع الإمام فيسمع التأمين لمن قبلهم فيؤمنون معهم. قالوا: فإذا لم يسمع الإمام يقول ولا الضالين فيكره أن يؤمن. هكذا في مذهب المالكية. قال الحنفية والمالكية أيضا أن المأموم يؤمن سرا والإمام كذلك والمنفرد كذلك، فعندهم التأمين سنة سرا ويقول آمين سرا، فالتأمين سنة والإصرار بالتأمين عندهم أيضا سنة. ولا قال الحنفية: تحصل السنة ولو جهر، ولو مع الجهر. وقال المالكية: هو دعاء يكون فيه الإخفاء، آمين، فلا يجهر بذلك. قال الشافعية والحنابلة: الإمام والمأموم والمنفرد يجهرون بالتأمين، فيقولون آمين جهرا في الصلاة الجهرية، في السرية مثل الفاتح، فيما يجهر فيه الفاتحة يجهر بالتأمين، وما يجهر وما تسر فيه الفاتحة يسر بالتأمين. ولو لم يؤمن الإمام أمن المأموم يذكره به، ثم يستمر التأمين إلى أن يشرع في السورة، فإذا شرع في السورة فاته التأمين. هكذا قال الشافعي والحنابلة. في قول عند الشافعية أن التأمين ما يفوت إلا بالركوع، ما دام في القيام يؤمن، والمعتمد أنه إذا شرع في قراءة بعد الفاتحة فات التأمين. قال: والتأمين عقب الفاتحة، ويؤمن المأموم في الجهرية مع تأمين إمامه. وسمعت أن الإمام يؤمن عند الأئمة الثلاثة ولا يؤمن في الجهرية عند المالكية. قال: يؤمن المأموم في الجهرية مع تأمين إمامه، وسمعت ما قال الحنفية أيضا أن الإمام يسر بالتأمين كالمأموم، وقال الشافعية يجهر الإمام والحنابلة يجهر الإمام والمأموم في الجهرية بالتأمين. قال والجهر به للإمام وللمنفرد هو هكذا عند الشافعية والحنابلة، وللمأموم لقراءة إمامه في الجهرية. وذكر عندنا في التعليق يقول عن الشافعي في الأم يقول أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين ومن خلفهم يقولون آمين حتى إن للمسجد للجة، أي من جهرهم بالتأمين ارتج المسجد. آمين. هكذا نقل سيدنا عطاء عن من كان يصلي خلفه من ابن الزبير ومن بعده. ثم يتحدث عن السكتات في الصلاة، وذلك تابع أيضا للسنن، ومن فضل الله أن يقترن تأمين الناس بتأمين الملائكة وفوقهم ملائكة وفوقهم ملائكة إلى السماء، فيحتلقون بأهل الصلاة كما يحتلقون بأهل الذكر، طوائف من الملائكة إلى السماء، فإذا أمنوا أمنوا معهم، فيوشك أن يجيبهم الله تعالى. رزقنا الله تعظيم الصلاة والقيام بها على الوجه الذي يرضى، وملأ قلوبنا بالإيمان وأذاقنا لذة المناجة. اللهم أذقنا برد عفوك ولذة مناجاتك وحلاوة رحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتح إلى حضرة النبي محمد.